إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في أحداث غزوة تبوك، ووصلنا في آخر الأحداث إلى حديث رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فلما أتى وادي القرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل، ومن شاء فليمكث. قبل ما أتمم هذا الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن ملك الروم يعد جيشا لغزو المدينة، وهذا بعد أن استتب الأمر للإسلام والمسلمين في الجزيرة العربية. فجهز النبي جيشا طويلا كبيرا عرمرما 30,000 مقاتل لغزو الروم في عقر دارهم، وانطلق حتى عسكر في تبوك على تخوم الشام. مكث عليه الصلاة والسلام 20 يوما ولم يكن هناك قتال، الروم لم يتجرأوا على قتال المسلمين. والسبب والله أعلم أن الرسول كان قد أرسل رسالة كتابا مع أحد الصحابة إلى ملك الروم يدعو فيه للإسلام، فمال ملك الروم إلى الإسلام، ولكن لم يجرؤ أن يجهر بميله أمام قومه، لذلك سكت عن قومه. القوم كانوا رافضين للإسلام، بس هو كان يميل للإسلام. من أجل هذا، لعل هذا هو السبب اللي لم يتحمس إلى قتال المسلمين، خاصة أن النبي وصل إلى عقر داره، ما تحمس. بقي النبي عليه الصلاة والسلام 20 ليلة في تبوك ثم رجع. أثناء رجوعه عليه الصلاة والسلام من تبوك، هذه الفترة قد تستغرق أسبوعا أو أكثر، حدثت أحداث كثيرة ذكرناها في خطب سبقت. اليوم هذا آخر حدث نذكره في طريق الرجوع إلى المدينة. ماذا جرى في هذا الحدث؟ لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام والجيش معه راجعين من تبوك، وصلوا إلى منطقة أو مدينة اسمها وادي القرى، وهي قرب خيبر، وهي الآن تعتبر من أعمال المدينة، يعني تابعة إلى المدينة، إلى المدينة المنورة، يعني بعيدة عنها لا شك، ولكن تعتبر من محافظة المدينة المنورة. لما وصل إلى قرب المدينة عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول لأصحابه؟ يقول لهم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل، ومن أراد أن يمكث فليمكث. ما معنى هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لما وصل قريبا من المدينة، إنه الآن صرنا قريبين من المدينة، أنا بدي أروح طريق سريع، في طريق وعر وشاق لكنه سريع. في رواية أخرى بيّنت أن اسم هذا الطريق طريق غراب، اسمه طريق غراب، طريق وعر وشاق لكنه أسرع من الطريق العادية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابي: أنا بدي أمشي بالطريق الصعب منشان أوصل بسرعة إلى المدينة. فاللي بيحب يمشي مع أهله وسهله، اللي بيحب يمشي بالطريق العادية ينتظر كم وقت، يعني أطول من الوقت اللي نحن بنقضيه، ما في حرج. ماذا جرى بعدها؟ يقول أبو حميد الساعدي: فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة. يقول أبو حميد: أنا كنت من اللي اختاروا التعجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيبدو كثير من الصحابة تعجلوا، يمكن بعضهم أراد أنه يبقى يوم زيادة يومين زيادة، ما يتأخر يومين ثلاثة من أجل أن يمشي بالطريق على مهله. أبو حميد يقول: أنا كنت من اللي تعجلوا. يقول: فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، أي صرنا قريبين منها. يقول: فلما أشرفنا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قال هذه طابة، قال هذه طابة، أي هذه هي المدينة، هذه هي المدينة. وكان المدينة اسمها يثرب قبل الإسلام، اسمها يثرب، بس هذا الاسم غير جميل، فالنبي غيره عليه الصلاة والسلام إلى طابة، سماها طابة، في حديث آخر سماها طيبة، وهذه أسماء تشتق من الطيب، أي هذه المدينة الطيبة. يقول: فلما أشرف على المدينة قال هذه طابة. يقول أبو حميد: فلما رأى جبل أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. يقول عليه الصلاة والسلام لما دخل مدينة أول ما بيطلع من جهة الشمالية جبل أحد، فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اليوم قصير إخوة الإسلام، بس فيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى: لماذا النبي عليه الصلاة والسلام تعجل إلى المدينة وما صبر حتى يمشي بالطريق العودي الواسع ولو وصل متأخر يوم أو يومين؟ لماذا تعجل إلى المدينة؟ السبب إخوة الإسلام هو شدة حبه للمدينة عليه الصلاة والسلام، شدة حبه. كان النبي يحب المدينة وأصحابه كانوا يحبونها، ولكن ما كان هذا هو الحال أول الأمر، في سبب، في سر، من أجل أحب المدينة أو زرع الله حبها في قلوبه. ما هو هذا السر؟ السر في حديث يا إخوة الإسلام رواه البخاري ومسلم أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول عائشة: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال. تقول عائشة: أول ما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة وهجر معه الصحابة، أصيب أبو بكر وبلال بمرض وهو الحمى. المدينة كانت مشهورة بالوباء، كان فيها وباء، كان فيها حمى، كل واحد بيدخلها يبتلى بهذا المرض. وباء يعني طقسها ما كان جيد، مناخها ما كان جيد. فأول ما ابتلي بالوباء أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، وهذه أول الهجرة، أول الهجرة، أول سنوات الهجرة. تقول عائشة رضي الله عنها: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ تقول عائشة: دخلت أعودهما أطمئن عليهما، فقلت: يا أبي كيف حولك؟ شو كيف شاعر؟ ويا بلال كيف شاعر؟ وهذا قبل ما ينزل آية الحجاب. تقول عائشة: فكان أبي إذا أخذته الحمى ينشد هذا البيت من الشعر، يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. تقول عائشة: كان أبي كلما اشتدت عليه الحمى يقول هذا البيت من الشعر. شو يقول؟ يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. يعني الإنسان يصبح في أهله في الصباح، يستيقظ صباحا معافى صحيح الجسم، أهله يحيونه بتحية الصباح، وفجأة بعد ساعة ساعتين يموت، يموت موت يأتيه فجأة. يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. إن أبو بكر يقول بأن الموت قريب جدا من الإنسان سواء كان صحيحا سقيما أو صحيحا. الإنسان لا يدري متى أجله. إذا كنا من يومين فقدنا شابا أخا عزيزا ما شاء الله عنده صحة وجسد وعمر وشباب وهمة ما شاء الله، نزل ليطفي حريقة فمات تحت الهدم رحمة الله عليه. ما يدري الإنسان، والموت أدنى من شراك نعله. طيب ماذا جرى مع بلال؟ تقول: أما بلال فكان إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته. بلال كان كلما اشتدت الحمى يسكت، بس كل ما ارتاح شوي من أثر الحمى يرفع صوته بهذين البيتين من الشعر، ماذا كان ينشد بلال؟ يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إزخر وجليل، وهل أريدن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. ما معنى الشعر؟ كان بلال في شعره ومرضه يحن إلى مكة، فبيقول: يا عمي شو خرجنا على هالبلد، بلد الوباء، كنا بمكة عايشين ومبسوطين ومرتاحين وهو نظيف، جئنا إلى بلد الوباء. قال: يا ريت أرجع إلى مكة، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، لو ليلة واحدة أبيت في واديها وحولي إزخر وجليل. وهذه نبات من نبات مكة معروفين، يعني يقول: يا ريت يا ليتني أرجع وأعيش في مكة ليلة واحدة من شدة حنينه إلى مكة وشوقه إليها. يقول: وهل يبدو لي شامة وطفل. يقول: وهل أريدن يوما مياه مجنة. مياه مجنة هي ماء بئر قرب المدينة، قرب مكة. يقول: يا ريت أرجع وأشرب من مياه المجنة، ويات أرجع وشوف الجبلين، جبلين قريبان من مكة اسمهما شامة وطفيل. وهل أريدن يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. ثم بعد ما ينشد الشعرين أو البيتين يبدأ يدعو على كفار مكة، يقول: اللهم لعن شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة ولعن أمية ابن خلف، فهم أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. إن هم السبب، هؤلاء الكفار السبب، أخرجونا من أرض طيبة أرض مكة إلى أرض الوباء أرض المدينة. تقول عائشة رضي الله عنها: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. عائشة يعني خبرت النبي بهذا الحديث، شو عم بيجري مع أبي بكر ومع بلال. هلا أبو بكر كلامه ما في شيء، بس بلال كلامه فيه خطر. شو الخطر؟ خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يكره الصحابة المدينة، لأن فيها وباء والناس ما بتحب المرض، ما بتحب الشدة، ما بتحب السقل، فخاف عليه الصلاة والسلام أن يؤثر هذا في نفوسهم ويكره المدينة، وهي الأرض اللي اختارها الله لمهاجر نبيه عليه الصلاة والسلام. فليك ماذا فعل عليه الصلاة والسلام حتى يحبب الناس بالمدينة؟ دعا الله بهذه الدعوة، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعها ومدها، اللهم صححها وانقل حماها إلى الجحفة. دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يغرس الله حب المدينة في قلوبهم، وأن يجعل فيها مناخا صحيحا صحيا، وهذا الوباء اللي فيه ينقل إلى مكان بعيد، إلى الجحفة، مكان بعيد عن المدينة. وقال: بارك لنا في صاعها ومدها، أي بارك لنا في قوتها في رزقها حتى الناس يحبونها. وبعد هذه الدعوة يا أخوة الإسلام جعل الله حب المدينة في قلب الصحابة وفي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فدام هذا الحب في قلوبهم لها حتى ماتوا عليه. لذلك في حديث آخر رواه الإمام البخاري عن أنس، ماذا يقول أنس؟ يقول: كان النبي إذا قدم من سفر عليه الصلاة والسلام فرأى فنظر إلى جدرات المدينة يوضع راحلته من حبه لها. كان النبي إذا جاء من سفر أول ما يشوف جدران المدينة كان يعجل بالراحل، يعني يحملها على شدة السرعة، يضربها حتى تسرع من شدة حبه للمدينة. لذلك حديثنا اليوم لما قال عليه الصلاة والسلام: إني متعجل إلى المدينة، السبب شدة حبه لها. ومن الأحاديث يا أخوة الإسلام اللي ترغب الناس في المدينة، سكن المدينة، اللي النبي قالها لأصحابه حتى يزداد رغبتهم في البقاء فيها. يعني في بعض الناس في زمن التابعين أحبوا أنه في زمن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أحبوا أن يتركوا المدينة. فأبو سعيد الخدري لما رأهم تركين المدينة ماذا قال لهم؟ ذكرهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: من صبر على لأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. إن أي صحابي يتضرر من المدينة بسبب شدة حرها فيصبر على سكناها أكون له شفيعا يوم القيامة. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فإني أكون له شفيعا يوم القيامة. يستطيع منكم يموت في المدينة ويدفن في مقابرها في البقيع، أكون له شفيعا يوم القيامة. إذا النبي كان بسبب دعوته، دعوته ربه أنه يحبب إليه وإلى أصحاب المدينة، كان هذا الحب. لذلك لما ذكرنا أنه ليش الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحبون المدينة بسبب هذا السر، وهو أن النبي دعا ربه أن يحبوا المدينة فجعل الله حبها في قلوبهم. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية: لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبل أحد ماذا يقول؟ يقول: هذا جبل يحبنا ونحبه. اليوم في بعض العلماء احتاروا في هذا الحديث، قالوا كيف جبل يحب؟ هل جبل عنده شعور؟ كيف يحب؟ فأولوا الحديث حملوه على المعنى المجازي، يعني قالوا الجبل المراد به أهل الجبل. من أهل جبل أحد؟ يعني الأنصار أهل المدينة. لكن جمهور أهل العلم منهم الخطابي وغيره قالوا لا، هذا الحديث يحمل على ظاهره، فالجبل يحب كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وهناك نصوص كثيرة في القرآن والسنة تثبت أن هذه الجمادات يا إخوة الإسلام من جبال وأرض وصخور جعل الله فيها شيئا من التمييز حتى تحس وتشعر وتحب وتبغض، وهذا كله بقدرة الله عز وجل. اليوم كثير من العلمانيين وهول الحدثيين والمغتربين أو المستغربين بيقول لك يا أخي هذا حديث يعني وآياتي نحن من أولها حتى ما نرد القرآن والحديث نحمله على معنى آخر نؤوله. هؤلاء نفسهم يأخذ الإسلام لما كانت ترد الآيات والأحاديث في أن البهائم، هذه البهائم لها نوع من التمييز والإحساس، كانوا ينكرونها، كانوا ينكرون هذا الشيء. حتى أثبت العلم أخيرا ما جاء به القرآن والحديث أن هذه البهائم أيضا عند نوع من العقل تميز به وتحس وتدرك. في أي قرآنية تبين أن سليمان عليه السلام لما جاء إلى وادي النمل، فإحدى النمل ماذا تقول لرفيقاتها لأخواتها؟ شو تقولون؟ بلون الآن جاء سليمان بجنوده ففوتوا على البيوت، لأن سليمان بجنده جيش كبير عرما يحطمكم وهو لا يشعر. يعني النملة عرفت أن اللي جاءه هو سليمان، عرفت أن هذا نبي، وعرفت أنه لا يريد قتل النمل بس بيحطمهم بدون شعور منه، بدون ما ينتبه أنه في نمل. ففيه عند عقل تميز هذا فلان وهذا غير فلان. هذا كان يقول تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. سليمان لما سمع كلام النملة ضحك وتبسم من نعمة الله أن هذه النملة عرفته وعذرته، أبدت له عذرها أنه لو حطمنا هو ما يقصد، عذرته فتبسم ضاحكا من قولها. لذلك يقول تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يقول تعالى: ما في مجموعة من هذه البهائم إلا أمم أمثالكم، أي لها نظام عيش، لها نظام يعيشون فيه. يعني النحل لها ملكة تأتمر بأمرها، أحيانا الحيوانات تتخذ قائدا لها، الأسود بتلاقي زمرة أسود عندهم أمير، الضباع لهم أمير. إلا أمم أمثالكم أي لها نظام بالعيش. هذا كان الغرب ينكر هذه المعاني أو شيء، الآن اعترفوا بذلك، قالوا هذه الحيوانات لها نظام بالعيش قريب من نظام البشر. إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كذلك هذه الجمادات عند نوع من الإحساس تحس به، أخبرنا الله بذلك في القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم بعض الأحاديث والآيات. يقول الله سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يقول تعالى: ما في شيء في السماء والأرض أو بينهما من جماد أو حيوان أو نبات إلا يسبح بحمد الله، أي إلا يعظمه وينزهه ويقدسه سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنتم ما بتعرفوا لغة التسبيح تعدهم، من شان هيك ما بتعرفوا كيف يسبحون. وفي آيات أخرى تثبت أكثر من التسبيح لهذه الجمادات. الله سبحانه وتعالى يقول: ثم قصد، يقول عن بني إسرائيل، يقول: ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى: في من الحجارة من تسقط من أعلى الجبل إلى أسفله بسبب خوفها من الله وتعظيمها لله، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى لبني إسرائيل: كلكم سورة أقصى من الحجارة، هالحجارة تشعر وتعظم الله وأنتم لا تعظمونه. ويقول تعالى في آية أخرى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذه آيات صريحة إخوة الإسلام تثبت أن هذه الجمادات لها نوع من الإحساس، تميز تحس. وفي أذكر من الأحاديث حديث، ما بدي أطيل حديث واحد، بس هذا الحديث بلغ حد التواتر، يعني إسناده مثل القرآن في صحته وتواتره. حديث رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. هذا الحديث ماذا يقول فيه؟ رواه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. يقول: أبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع نخلة من سوار المسجد. كان المسجد النبوي تعلمون كان فيه القواعد، كانت سوار يعني جذوع النخل، فكان في جذع قصير شوي نص متر، فكان النبي أو أقل من نص متر كان النبي يصلي إليه يتخذه قبلة له، يعني سترة له. يقول: كان النبي يصلي إلى جذع نخلة من سوار المسجد وكان يخطب على ذلك الجذع. أول ما بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد النبوي ما عمل منبرا، فكان لما بده يخطب الجمعة يقف على هذا الجذع، يعني قالوا 20-30 سنتي. يقول: فقال له أحد الصحابة: يا رسول الله، لو اتخذنا لك منبرا حين تقوم إلى الجمعة حتى يراك الناس ويسمعوك. الصحابة لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع شجرة علو 20-30 سنتي ما كل الناس بالمسجد شايفينه، فشو رأيك رسول الله عليه الصلاة والسلام نبني لك منبر يكون عالي شوي حتى الكل يشوفك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ما في حرج. يقول: فصنعنا له منبرا من ثلاث درجات ووضعناه في موضعه الذي هو فيه، يعني وضعوه في نفس الموضع اللي الآن موجود، نفس المكان موجود اليوم المنبر وضعوه فيه. يقول: فلما كان يوم الجمعة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى المنبر مر على ذلك الجذع. النبي كان يوم جمعة بده يطلع على المنبر، فمر على هذا الجزء اللي كان يقف عليه قديما قبل ذلك. يقول: فلما جاوزه، يقول أبي، فلما جاوزه سمعنا له حنينا كحنين الواله. يقول لما النبي مر على الجزء تجاوزه إلى المنبر ويطلع على المنبر، يقول صرنا نسمع لهذا الجزء، جزء النخلة، صوتا أنينا كأنين الواله، كالمرأة التي فقدت ابنها اسم الواله. قال: سمعنا له حنينا كحنين الواله، صار يطلع صوت منه. يقول أبي فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينة يقول نزل عن منبره حتى احتضنه فسكت. نزل النبي عن المنبر فاحتضن الجزع حتى سكت. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الجزع بكى لما فقد من الذكر ولو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام هذا الجزع كان يسمع ذكر الله لما أنا أقوم عليه أخطب الجمعة كان يسمع الذكر، لما راحت على المنبر ما عاد يسمع الذكر. يقول فبكى لما فقد من الذكر ولو لم أحتضنه لبقي يئن إلى يوم القيامة. لذلك هذه الأحاديث إخوة الإسلام تثبت أن لهذه الجمادات شيء من الإحساس يجعل الله تعالى فيها. وهذا الله تعالى قادر يا إخوة الإسلام، مثل ما يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لما يأتي الكفار وينكرون أعمالهم، ينكرون أعمالهم بيقول يا رب الله ما عملنا هالأشياء، فالله تعالى يأمر جلودهم أن تشهد عليهم، يأمر الجلود أن تشهد عليهم. وقالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا، هم يستنكرون أنه أنتوا جلودنا اللي بدها تتعذب، هي بتقول عليها كيف تشهدوا علينا. وقالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. قلت تعالى الله أنطقنا ما بإيدنا، الله أنطقنا، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لذلك نحن نسلم بهذه النصوص الآيات والأحاديث، نقول الله تعالى قادر أن يجعل في هذه الجمادات شيئا من التمييز تحس به وتشعر وتميز، ونؤمن بما جاء عن الله ورسوله دون أن ندفعه بشيء من التأويل أو التحريف. والفائدة هذه أخوة الإسلام شو نستفيد منها اليوم في حياتنا، في حياتنا اليوم نشوف يا أخي إذا كانت هذه الجمادات وهذه البهائم تحس وتعرف ذكر الله وتبكي إذا خسرت الذكر، تبكي إذا فقدت الذكر، فكيف البشر يجب أن يكونوا، كيف المسلم يجب أن يكون. هذا الذكر أي القرآن الكريم حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله في حياة القلوب، هذه القلوب يا أخي الإسلام تحيا بالقرآن، تحيا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، تحيا بالقرآن. يقول تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لذلك يا أخي الإسلام عليكم بالقرآن. اليوم نحن في زحمة الحياة، في شغل كتير، ناس بتلاقي مهمومة مشغولة، يا مرض يا فقر يا جوع يا هم يا مشاكل يا قتل يا ضرب، ناس مشغولة ابتعدت عن القرآن، ابتعدت عن الحديث، ابتعدت عن هذه ساعة صفاء يجلس إنسان بينه وبين كتاب الله يقرأ القرآن، يقرأه بتدبر يفهم معناه. هذا سبب لنا في قلوبنا كثير من الغفلة، أو هذه الغفلة سببت في قلوبنا كثير من القسوة، قسوة. فصار الإنسان عنده قسوة بقلبه، بيشوف الموت ما بيتذكر، بيشوف رفقاته ميتين ما بيهتم. هذه قسوة القلب بسبب الغفلة عن القرآن. يقول تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول تعالى للمؤمنين للصحابة اللي نزل في الصحابة لما شوية صاروا يغفلوا بعض الغفلة عن القرآن والحديث، نزلت الآية قال لهم إياكم تغفلوا عن الذكر الله عز وجل وما نزل من الحق بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول بتصيروا مثل أهل الكتاب من اليهود والنصارى، غفلوا عن ذكر ما أنزل الله على أنبيائهم من التوراة والإنجيل فصاروا قساة القلوب. فالقرآن يا أخي الإسلام ما بس بيدلك على طريق الخير، بعدين يلين القلب، تتذكر الآخرة، تخشع لذكر الله. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. نسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم خفف عن إخواننا في غزة يا أرحم الراحمين، اللهم خفف عنهم، اللهم اكشف عنهم ما هم فيه من بلاء وكربة، اللهم اكشف عنهم ما هم فيه من بلاء وكربة، اللهم نجهم من اليهود ومن حلفائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود وحلفائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم وثبت فتح إخواننا في الشام، اللهم ثبت فتح إخواننا في الشام وأدمه عليهم وعلينا سنين طويلة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.